ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأربعاء الموافق الأول من مايو عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. مواطنون يعربون عن سعادتهم لاستمرار خدمة ستارلينك، والبرهان يرهن أي عملية سياسية بانتهاء الحرب. أطباء بلا حدود تكشف عن إصابة 30% من أطفال معسكر زمزم بسوء التغذية الحاد، ووفاة 20 حالة جراء سوء التغذية في معسكر رونغ التاس. مقتل 12 شخصا في هجوم على قرى بريف الأبيض، والسلطات تخلي مركزي إيواء في عطبرة. مجلس الأمن يحذر من مجزرة وشيكة في الفاشر، ووزارة الخارجية تنتقد تأجيل الجلسة الخاصة بمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات. والآن إلى تفاصيل النشر. كشف مواطنون من مختلف أرجاء البلاد عن استمرار خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مختلف أرجاء البلاد، على الرغم من إعلان شركة سبيس إكس إيقاف الخدمة بنهاية أبريل. وقال مواطنون من مناطق مختلفة في دارفور وكردفان والجزيرة والولاية الشمالية لراديو دبنجا إن الخدمة مستمرة بصورتها المعتادة بدون أي تغيير، وأعربوا عن سعادتهم لاستمرار الخدمة مشيرين إلى استخدامها في التواصل مع ذويهم واستلام التحويلات البنكية. من جهة أخرى، كشف مواطنون عن انقطاع شبكة اتصالات سوداني في مدينة أمدرمان مع تذبذب شبكة اتصالات زين في مدينة شندي بولاية نهر النيل. قال القائد العام للجيش السوداني الفريق قول عبد الفتاح البرهان إنه لن يكون هناك سلام في السودان إلا بعد أن تخرج الدعم السريع من المناطق التي احتلتها. وأكد البرهان بأنه لن تكون هناك أي عملية سياسية إلا بعد أن تنتهي الحرب في البلاد. ووجه البرهان أمام حشد من جنود الجيش في مدينة مروي بالولاية الشمالية انتقادات لمن يتهمون المنتسبين إلى المقاومة بإشعال الحرب، قائلا إنه الحرب أشعلها من حمل السلاح وقتل الأبناء وشرد المواطنين من منازلهم. وأكد البرهان أن الجيش سيستمر في القتال ومواصلة الزحف وصولا إلى مدينة الجنان عاصمة ولاية غرب دارفور. قال مواطنون من الأبيض أن 12 شخصا قتلوا وأصيب 3 آخرين في هجوم مسلح على قرية فوري ريف مدينة الأبيض يوم الثلاثاء. وقال المواطنون لراديو دبنجا أن المجموعة المسلحة تتبع لقوات الدعم السريع، وأشاروا إلى مقتل عدد من الأشخاص من أسرة واحدة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أجرت مسحا وسط 46 ألف طفلا في معسكر زمزم بالفاشر، وإنه 30% منهم مصابون بسوء التغذية الحاد مما يعد ضعف معدل الطوارئ. من جهتها أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان وفاة 20 حالة بمعسكر رونغ التاس بوسط دارفور بسبب سوء التغذية في الفترة ما بين 20 إلى 30 أبريل الماضي. وأوضح آدم رجال المتحدث باسم المنسقية أنه من بين المتوفين 10 أطفال و2 نساء حوامل، وأن آخر توزيع للمساعدات الغذائية كان بتاريخ يوم 30 نوفمبر عام 2023 مقابل كل أسرة 3 مد ذرة. وأشار إلى انهيار الوضع الإنساني والصحي والتعليمي في المعسكرات مع استمرار الحصار المفروض على المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
آخر صرف في المخيم كانت يوم 30 نوفمبر 2023 مقابل كل أسرة 300 ذرة. في 27 مارس 2024 تم توزيع الإقاصة للمناطق المجاورة للمعسكر، وتم إبعاد النازحين في الصرف من قبل منظمة الإقاصة الإسلامية عبر العالم وشركائه. ما يلفت النظر في كل هذه المرارات والصعوبات والتحديات أجو أسوأ حالة من حالة الطوارئ.
قصف الطيران الحربي التابع للجيش مساء الاثنين مدينة الفاشر، وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن الطيران قصف مناطق بجنوب الفاشر ولم يتسنى تحديد حجم الخسائر. وقال المواطن عبد الحفيظ الغالي لراديو دبنجا أن الطيران الحربي قصف تمركزات للدعم السريع في 4 غارات جوية بدون أي رد من المضادات الأرضية، وأشار إلى هدوء الأوضاع في الفاشر وأحيائها، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بسبب الحصار وإغلاق المدخل الشمالي المؤدي إلى منطقة الفاشر، مشيرا إلى ارتفاع سعر جوال السكر من 90,000 جنيه إلى 120,000. وأضاف عبد الحافظ الغالي:
الفترات الصباحية طيران يضرب من الناحية الشمالية ناحية التمركزات خوالدام السريتي أحباب المليت، لكن ليست هناك أي رد، يعني عبارة عن تصفي 4 قارات تقريبا أو 3 قارات جوية، لكن ولا كانت هناك حتى رد.
من جهته قال المواطن إسماعيل خريف لراديو دبنجا إنهم لم يرصدوا أي خسائر وسط المدنيين جراء القصف الجوي الذي حدث مساء الاثنين، ووصف الأوضاع في المدينة بالعادية نافيا ما يتردد عن سيطرة الدعم السريع عليها. وأضاف إسماعيل خريف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والوضع مستقر وهنالك أسعار أو خلاء المعيشة، وفي ناس بشكوا من قزاء ومن صحة، ولكن في الجانب الآخر في استقرار نسبي لشمال دارفور طيلة فترة بتاعت الأسبوع الماضي.
شن الجيش صباح الثلاثاء هجوما عبر المسيرات على أهداف في عدد من أحياء الخرطوم شملت الامتداد والصحافات والطائف والجريف غرب. وفي ولاية الجزيرة شهدت مناطق شرق الجزيرة معارك بين الجيش والدعم السري يوم الثلاثاء. وفي شمال السودان حلقت مسيرة مجهولة في كوبري السليم في دونغولا مساء الاثنين، وأشار شهود عيان إلى التعامل معها بمضادات أرضية، ونبه مواطن إلى حالة من الذعر بسبب تحريق المسيرة مشيرين إلى عدم صدور أي تصريح رسمي من السلطات حول الأمر. وأضاف هذا الخصوص:
المسيرة هي بالليل استكشافية تابعة لناس الدفاع الجوي، وبس استكشافية، بس ما كان في معلومة وما عندهم خبر، عشان كده يعني الناس يعني جاء شوية يعني بلبلة كده، لكن ما في حاجة تابعة للجهة المختصة يعني للجيش، لكن بس ما كان في تبليغ لجهة الارتكاز ولا التفاصيل دي، استكشافية يعني.
من جهة أخرى زار نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي يومي الاثنين والثلاثاء مناطق العمليات في الفاو وكوستي والمناجل، فيما كشفت مصادر عسكرية عن اشتباكات في الفاو بين الجيش والدعم السري. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله إن القوات المسلحة تحرز تقدم في كل المحاور، وأشاد بالقوات النظامية والقوى المشتركة من حركات الكفاح المسلح والمستنفرين. أعلنت وزارة الخارجية أن مجلس الأمن أجل مناقشة الشكوى الخاصة بها في مواجهة الإمارات أمس الاثنين بطلب من بريطانيا. وقالت الوزارة في بيان أن اجتماع مجلس الأمن بشأن الفاشر لم يخرج بقرارات، وأعربت الوزارة عن أسفها لتدخل بريطانيا. ولم يستبعد المحلل السياسي الجميل الفاضل في مقابلة مع راديو دبنجا حدوث تأثيرات لإبعاد شكوى الخارجية ضد الإمارات، مبينا أن ما وصفها بحكومة الأمر الواقع تعول على الدور الروسي. وأضاف هذا الخصوص:
لا أستبعد حدوث تأثيراتنا أدت إلى أن يتم إبعاد أو إحصاء ملف شكوى حكومة الأمر الواقع ضد دولة الإمارات، وظهور جلسة مقلقة لا ينبغي لمندوب السودان حضورها أو المشاركة فيها، وبالتالي يصبح ما دار في كواليس هذه الجلسة القامضة غير معلوم.
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة خاصة يوم الاثنين لبحث تصعيد العمليات العسكرية في الفاشر. وقدمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس عدة اقتراحات لوقف ذلك التصعيد، بما فيها وقف إمدادات السلاح التي تقدمها دول خارجية إلى كل من الجيش والدعم السري، وحذرت من مجزرة وشيكة في الفاشر. من جانبه أعرب سفير المملكة المتحدة في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي عن القلق بشأن الأزمة الإنسانية، مبينا أن الهجوم على الفاشر يمثل خطرا وشيكا على المدنيين في المدينة. حصرت إدارة معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أكثر من 36,000 أسرة، أي ما يعادل نحو 143,000 شخص في حاجة للمساعدات. وقال موسى بحر رئيس سنتر 5 لراديو دبنجا إنه الحصر استثنى الأسر التي تملك سيارة أو محلات تجارية أو أراضي زراعية أو مواشي أو الأسر التي تتلقى مساعدات من مصادر أخرى. وأضاف موسى بحر في هذا الخصوص:
قام إدارة معسكر كلمة للنازحين الممثلة من رئيس المعسكر والمنسق العام والرئيس الشباب والرئيس اتحاد المرأة برفقة عدد من رؤساء اللجان المتخصصة ورؤساء السناتر الثمانية حسب المعايير بحصر الأسر الأكثر حوجة.
أجبرت السلطات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل نازحين من مدرستي بدر الكبرى والحميرة في حي الحصايا على إخلاء المدارس يوم الاثنين. وقال نازحون لراديو دبنجا أن المركزين يأويان 26 أسرة، حيث هاجمت قوة من الشرطة مدججة بالسلاح مدرسة الحميرة للبنات التي تأوي 17 أسرة صباح الاثنين بمشاركة مجموعة من المحلية وإدارة التعليم. وأوضحوا أن القوة حطمت ممتلكاتهم وأجبرتهم على إخلاء المدرسة، كما أجبرت النازحين في المركز الثاني على الإخلاء. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
خاشين لطريقة ذاتة يعني الفاز دي رجل استبزاد للناس دي الناس المحلية بدون نكون مدير التنفيذي معهم في جزء من الناس التعليم كبير شرط مدججين بالسلاح.
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين في بنك الخرطوم إلى 1250 بزيادة قدرها 75 جنيها عن اليوم السابق، فيما تجاوز سعر الصرف في السوق الموازي أكثر من 1460 جنيها. وقال الخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني إن الحكومة ليست لديها الكثير من الأدوات لمعالجة تدهور سعر صرف الدولار في ظل الحرب. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إنه ما لم تتوقف الحرب وتكون هناك عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي فلن تجدي أي إجراءات لكبح هذا التدهور. وأضاف لراديو دبنجا:
لا أعتقد إنه الدولة عندها الكثير من الأدوات التي الاقتصادية تستخدمها لمعالجة الانهيار في سعر الصرف تحديدا، وبالتالي تكون هي معالجات محدودة الأثر.
تشهد مدينة الدلن والقرى المجاورة لها أزمة مياه حادة جراء الحرب الدائرة والحصار المفروض على المدينة من كافة الجهات لأكثر من 3 أشهر، وبلغ سعر برميل الماء 1500 جنيه. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن شبكة المياه في أغلب الأحياء متوقفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما أن أغلب المضخات معطلة، الأمر الذي أدى إلى تزاحم المواطنين حول مصادر المياه المتوفرة، كما أن النزوح الكبير لسكان القرى حول الدلن ومواطني هبيلة شكل ضغطا كبيرا على مصادر المياه في المدينة. أعرب مواطنون من الخرطوم ودارفور عن مخاوفهم من مصير تواصلهم مع ذويهم أو تلقي التحويلات البنكية في حال تنفيذ شركة سبيس إكس قطع خدمة الإنترنت. وقال عمر بدوي حمودة وهو مواطن في منطقة نتيجة بجنوب دارفور لراديو دبنجا إنه قرار قطع الإنترنت الفضائي سيكون له آثار كارثية على حياة المواطن. وأضاف في هذا الخصوص:
له تأثير سلبي على حياة المواطن في عدم القدرة على التواصل مع إخوانه وأهله في المناطق الأخرى اللي هو النائي من هذه المناطق، وبالتالي له تأثير في جوانب كثيرة في هذه الحرب. طبعا الوضع صعب شوية يعني.
أطلق شباب مدينة الدلن يوم الاثنين مبادرة سفيرية لنبذ خطاب الكراهية بغرض استعادة النسيج الاجتماعي في المدينة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة السابقة والتي أدت إلى خروج عدد من مكونات المدينة. وقال مبارك رمضان عضو المبادرة لراديو دبنجا أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو محاربة خطاب الكراهية الذي ساد بين مكونات المدينة بعد اندلاع المعارك التي شهدتها المدينة خلال الفترة السابقة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كلامنا نوجهه لكل الناس الموجودة الآن في منطقة القوز ومدينة الدلن وخارجها، إنه شاركوا في المبادرة، ننبذ روح الكراهية وننبذ العنصرية وننبذ خطاب الكراهية، ونساهم مساهمة كبيرة جدا في المجتمع. الدلن علمنا كثير، الدلن يشيلنا كلنا والدلن يسلمنا إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: قالت لجنة المعلمين إن قوات الدعم السريع اعتقلت الدكتور آدم إسحاق إدريس بجنوب دارفور في منطقة كتيلة واقتعدته لمكان مجهول. وأدانت اللجنة في بيان الاعتقال وحمل قوات الدعم السريع مسؤولية سلامته. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول مبادرة شباب مدينة الدلنج الخاصة بنبذ خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام بين مكونات المجتمع في المدينة. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا عضو المبادرة مبارك رمضان حول المبادرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
المبادرة هي قائمة بمجموعة الشباب يعني قائمة بمجموعة الشباب داخل وخارج الدلنج يعني. حتى إنه في مجموعة شباب أصلاً هم خارج البلد يعني في أوغندا وكذا من مجموعة تانية لكن هاجروا. المبادرة أصلاً حدث منا هو يعني زي ما قلت أنت يعني مناهضة لخطاب الكراهية. الناس تجد خطاب يعني خطاب السلام ومحبة بديلة يعني كذا لخطاب الكراهية الحاصل وكذا يعني زي ما تعرف إنه في الفترة الفاتت إنه في مدينة الدلنج تحديداً كان في يعني مشاكل إثنية حصلت. المبادرة جاءت على أساس إنه يعني سبب المشاكل الاثنين اللي حصلت دي ان في ناس كثيره طلعت يعني غادرت المدينه. المبادره جات على اساس انه هي يعني تعيد للناس الثقه في وجودهم وكذا يعني الدلنج تسعى الجميع وانه الدلنج يعني ما في عنف ما في اي مكون او اي مجتمع محدد كذا يعني. في واحدة من أهداف المبادرة يعني الأهداف الجادة المبادرة وإن هي تساهم على التنسيق الاجتماعي وكذا.
نعم في خطوات عملية مثلا ندوات أو ورش أقيمت في هذه يعني في هذه المنحة مثلا
من ناحية خطوات عملية يعني في عدد من الورش والاجتماعات تمت لكن تمت عن طريق يعني الجوجل ميت كان بتتم افتراضيا لأسباب انه معظم الناس المشاركين في المبادرة هم ما كانوا موجودين داخل المدينة يعني في عدد كبير منهم من المكونات الهاجرت وعدد كبير من الناس يعني المضررين اصلا من اهداف العنف الاثني اللي كان حصل في المدينة. فعشان كده نحن راينا انه الاجتماعات والورش تتم عن طريق وسائل السوشيال ميديا وكده. فكان انه اخر اجتماعات حصلت الله خلانا ان احنا نحدد انه 200 انطلاقه الهاشتاج الشناوي بصوره رسميه اساس انه هو يكون يعني مثلا هاشتاج للمبادره. كان يعني القبول قوي جدا للمبادره وشاف انه التفاعل ذاته كذا يعني بصوره قويه حتى على مستوى منصه دلين 24 كان التفاعل يعني قوي جدا. ما فيه انه في اصوات سالبه وفي اصوات ايجابيه لكن ايمال يعني ما واحد من اهدافنا انه كذا لكن الهدف انه كان الاصوات في فرق والهدف انه الكلام الرساله باذن الله انه الرساله تصل للناس يعني.
نعم لكن يعني المشاكل اللي حصلت واللي خلقت الواقع الحالي في الدلنج يعني في حاجة ملموسة يعني أصلا يعني خلقت إشكالية يعني بين المكونات المختلفة في الدلنج لأنه الدلنج زي أو زي أي مدينة في السودان يعني فيه كل الناس من السودان.
أيوة هو زي ما أنت عارف يعني أنه في أي مجموعة تقريبا الكلام ده حصل في كل المجتمعات يعني أنه في عدد كبير جدا من الأصوات السالبة. أنت على أساس عشان أنك تقدر مش تحارب لكن أنك يعني تبدأ تحط الأصوات دي في المصابة الحقيقي. المشاكل دي بدأت بسبب العنف الإثني اللي كان موجود من بداية يعني المشاكل الدعم السريع وكذا. وأنت تعرف أنه أصلا دلني واقع في خط يعني سبحان الله خط غريب جدا أنه الحركة الشعبية من الغرب والجنوب والدعم السريع من الشرق والشمال. معظم المشاكل الاثنية اللي حصلت بين قبائل الحوازمة والنوبة يعني دي المشكلة يعني. النوبة يفتكر انه قبائل الحوازمة هم حواضن اجتماعية للدعم السريع والحصل العكس تماما يعني انه كده نفس الاتهام ده يعني في تنميط يعني حتمي حصل في الحته دي تحديدا بقى انه يعني ينعكس على المجتمع الموجود يعني. انا ما يعني ما بنقدر نقول انه مثلا في جزء من الكلام ده ما حاصل وفعلا يعني انه في حقيقه في الحته دي انه يعني انه في بعض من القبائل العربيه الموجوده هنا انه مصيله بالدعم السريع كذلك القبائل النوبيه عندهم مصيله بالحركه الشعبيه لكن ده ما بيعني حتما انه كل الموجودين هم مصيله بالدعم السريع. فكانت المشكله
طيب هو صحيح يعني حس الإشكالية الحقيقية هو تواجد بعض أبناء النوبة في الحركة الشعبية ولا جوهر المشكلة يعني عندها جذور عندها أبعاد تانية؟
هي المشاكل يعني ما قبل الحته دي. هم اصلا يعني اذا جينا راينا المتعدلين تحديدا كده متعدلين يعني انهم متحصبين يعني اغلب القبائل الموجوده الان في مدينه الدلن اللي من النوبه تحديدا. بتفكر انه يعني انه مدينه الدلن هي مدينه خاصه بالنوبه وكذلك انه الحوازمه بتفكر انه هم عندهم حق في المدينه كمان زيهم زي النوبه وكده. بدت المناوشات بيناتهم من بدري جدا فكانت مشاكل كثيره جدا يعني بتحصل في الاحياء. فمن الاخطاء اللي حصلت انه الحوازمه يعني انه يكون عندهم احياء خاصه بهم والنوبه يكون عندهم احياء خاصه وكده. فدي من الحاجات
يعني في يعني في زول هو من الناس الناشطين في مدينة الدلن. أنا سألته سؤال مباشر إنه السبب الخلي إنه يعني إنه الصراع في مدينة الدلن تأخذ البعد بتاعت إنه صرف حواز منوبة هو من المجموعات العربية ذاته في الدلن. أنا سألته فقال لي يا أخي بداية المشكلة هي أساسا اصطنعت لخلق فتنة بين النوبة والحوازمة. الحاجة دي مصنوعة بواسطة نافذين في المؤتمر الوطني كويس ما قبل شنو ما قبل اللي هو بداية الحرب في 15 أبريل السنة اللي فاتت. فقال لي أصلا تم التمهيد للحتة دي إنه يكون في صراع بين النوبة والحوازمة واشتغلوا كتير وقاموا استقطبوا أبناء النوبة الموجودين في المؤتمر الوطني كويس بالإضافة إلى ناس أصلا يعني مرتادي الإجرام هم اللي تم تحريضهم لإشعال الفتنة لأنهم الحوازمة انحازوا للدعم السريع. عشان كده المؤتمر الوطني رأت أنه يقوم يقلب أبناء النوبة على الحوازمة.
اول حاجه انا ما يعني ما حقدر اجزم بحقيقه المقوله اللي يعني قالها اخونا كان كل ما اقدر اقول لك انه هو اذا المشكله دخلت فيها احزاب سياسيه ولا دخلت فيها يعني كيانات محدده عندها بتحاول انها تولي نفوذ في المنطقه او ما استبعد ان يكون في حاجه زي دي وكذا. لكن مشكله الحوازمه ومشكله النوبه ما كانت اصلا في مشكله زي دي من بدري تحديدا ما كانت موجوده. المشاكل بدت يعني من فتره بسيطه جدا واستمرت فترة بسيطة لغاية ما انتهت بخروج قبائل الحوازم يعني من الدلن. الآن المشكلة الأساسية إن إحنا السبب الرئيسي اللي خلاني إنه إحنا نطرح المبادرة والآن إحنا داخلين الموسم الخريف ومعظم يعني أهلنا في الحوازم الآن موجودين في مناطق الجوز هم عندهم طريق المرحال وعندهم سيد الدلاني فلازم نجد حل يعني انه للمنطقة على اساس انه يعني السيدات دي تتقلل بالنجاح. المشكلة مش مشكلة انه نحن الان انه مثلا الان في قاعدة غير في اثناء تكشن المبادرة علشان انه الدلن بتحاصرت من الحركة الشعبية من اتجاه الجنوب واتجاه الغرب ومحصورة من اتجاه يعني الدعم السريع مثلا من اتجاه الشمال واتجاه الشرق. عشان كده انه ناس الدلن طرحوا المبادرة وكذا. المبادرة ما مطروحة من ناس الدلن وبس تشمل عدد من الناس يعني كل القبائل الموجودة الآن داخل مدينة الدلن هي مشاركة في المبادرة وهم يعني جزء أصيل جدا من هذه المبادرة. يعني أهم المبادرة الآن الهم الأول والأخير هو إنسان مدينة الدلن سواء كان بالداخل أو بالخارج. معظم الناس الموجودين الآن بالخارج هم يعيشون ظروف صعبة جدا إذا كانوا في الدبابات أو في الحمادون في منطقة الجوز أو حاليا الناس يعني النزحة للجبال سواء كان هل في النوبة أو الحوازم الآن يعيشون ظروف صعبة جدا.
نعم طيب يعني الحاجة المهمة إنه الطرف ذاته يعني أبناء الحوازم ذاتهم هل هم طرف في المبادرة ولا دي مبادرة مطروحة منكم بس من جانب الناس الموجودين في الدلن؟
خلينا صحيح لك المعلومة أولا إن هي مش نحن إنه بنشوف إنه دخول الحالية لكن إنه نحن بنحاول إنه نوجد حلول أساس إنه تسمح إنه الناس يتخطوها والحلول دي ما بتتم إلا عن طريق المبادرات الذاتية يعني إنه خلي الناس إنهم هم يمروا وهم يعني يجب لهم ممرات آمنة جدا والكلام ده بالتعاون بين كل الجهات يعني إذا كان في الحركة الشعبية أو في الحكومة السودانية الآن أو مع الدعم السريع. المهم إنه الموضوع هو موضوع تعالف سلمي بحت.
نعم الوضع معقد لأنه اليوم المسائل بتاعت المراحل دي والاتفاقيات اللي وقعت بخصوص المراحل دي ما متحلت بشكل جذري. كل سنة الناس بتقعد الإدارات الأهلية بتقعد مع الأطراف المختلفة الحركة الشعبية أعيان قبائل الغلفان وأهلنا الحوازمة كلهم بيقعدوا لكن كل ما سنة بيكون في خروقات بيكون في إشكاليات. الآن الوضع معقد أكثر يعني في مشاكل حصلت في اتهامات متبادلة لأنه مثلا الدعم السريع اعتدت على مواطنين هبيلة وتمت تصفية عدد من المواطنين وديل ناس ذاتهم يعني البهائم حتجي في أراضيهم فالوضع معقد شديد. فهل تفتكر أنه المبادرة دي ممكن يعني تحقق اختراق أنه تحل الأزمة دي وأنه الناس دي يدخلوا بشكل طبيعي ويرجعوا دون أي خروقات أو اعتداءات من الجانبين؟
والله نحن نعمل بدأنا المبادرة دي كان يعني أملنا كبير جدا في أنه المبادرة توصل صوتها أو أنه يكون في تقبل للشعب. وهذا حصل فعلا يعني انه الان الفكره الناس تقبل الموضوع بده انهم اظن يداور الوسمه اللي احنا عملناه في المبادره. والان انه الكلام المفروض انه يكون وصل للاداره الاهليه وصل للاجسام المعنيه اساسا هم يشوفوا المبادره وينزلوا الكلام ده على ارض الواقع. يعني احنا كشباب او كجهه منفذه للمبادره بنقوم بالدور المطلوب مننا.
طيب بتفتكر انه العقبات شنو اللي بتواجه المبادره بتاعتكم على اساس انه تنزل ارض الواقع؟
الصراعات المسلحه الهم الكبير انه الطريق ده لازم يتفتح اولا. يعني على اساس ان انت تخلي المواطنين انه تضمن لهم ممر امن من المناطق الشماليه او المناطق الغربيه. بنلقى دائما زي ما قلت لك انه الحركه الشعبيه بتاعت الطريق من الجهه الغربيه ومن جهه الجنوب وقدام كمان داخل المناطق الشرقيه والشماليه. الحاجات دي كلها عوامل بتصعب الامر على المواطنين انه هم يمروا او يتوفر ممرات امنه للمناطق دي.
هيكون في تواصل عندكم نية إنكم تتواصلوا مع الإدارات الأهلية والعيان بتاع أخوانكم في الحوازمة؟
المبادرة للآن هي مبادرة إسفيرية يعني
أوكي.
استهدف وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أنها هي ملاذ اللي كان هاي جدا من الناس الموجودين داخل مدينة الدلن وخارجها. يعني الآن أهلنا اللي انقطعوا من مدينة الدلن ينطلعوا من المدينة هي التواصل يعني الوحيد أو التواصل الوحيد اللي بتربطهم بينهم هم والمدينة هي مواقع التواصل الاجتماعي. فكنا حريصين جدا انه المبادره تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدين نشوف امكانيه انه نقدر ننزلها لارض الواقع بمصاحبه الجهات المختصه. المبادره الان هي في اليوم الثاني واشتغلنا المبادره امس يا داب. المبادره الان ماشيه بصوره كويسه جدا. عدد من التغطيات الإعلامية كويسة جدا خاصة للمبادرة. كمية الدعم وكمية التفاعل وكمية الروح الإيجابية السائدة في المبادرة الآن يعني حاجة ما بتوصف يعني.
نعم. إذا في رسالة عايز توجهها لكل الأطراف بشأن المبادرة رسالتك لهم شنو؟
الرسالة الدار أقولها بأنه الناس في مدينة الدرن لغت على مرة الحاجة الثانية من إنسان مدينة الدرن دي إنسان بطيئة جماعة وزايد جدا من تغرم بيه. إذا كان أحنا في النوبة أو أحنا في الحوازمة الموضوع كان مش موضوع أنه أنا عايز أرفع نفسي أو عايز أعمل حاجة. لا الموضوع الآن إذا موضوع معيشة الناس تحاول تفتح طريق. الكلام ده أنا بوجهه للحركة الشعبية في شمال الدير عبد العزيز الحلو وبوجه القوات الدعم السريع الآن الموجودة في منطقة الجوز الآن وهي قصر طريق الدير. والكلام ده أنا بوجهه لكل الناس الموجودة الآن في منطقة الجوز وفي مدينة الدير وخارج الدير إنه يشاركوا في المبادرة وساهموا معانا في إنه نحن ننبذ روح الكراهية وننبذ العنصرية وننبذ خطاب الكراهية ونساهم مساهمة كبيرة جدا في المجتمع الدلم علمنا كثير الدلم يشيلنا كلنا والدلم يسلمنا إن شاء الله.
المستمعين الكرام ده كان السيد مبارك رمضان عضو مبادرة شباب مدينة الدلم الخاصة بنبذ خطاب الكراهية والتي انطلقت أمس الاثنين. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. فقد الجنيه السوداني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازي منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي. ويتواصل تراجع الجنيه السوداني في ظل إجراءات تتخذها الحكومة في محاولة للحد من آثاره. اتصلت بالخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني لإلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية.
تحياتي أستاذ عمر وتحياتي لمستمعات ومستمعي راديو دبنجا. طبعا يعني الموضوع السعر الصرف عموما هو طبعا ما يعرف بمؤشر واحد من المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي. وعارف أن السودان حتى في قبل الحرب يعني كان يعاني لفترة طويلة لأسباب مختلفة وبالتالي بالضرورة من تكون في حرب الحرب يعني في النهاية معروفة أسارة مختلفة يعني بالضرورة ستكون عندها تأثير مباشر على سعر الصرف ضمن التأثير على الاقتصاد بصوره عامه، بل بتكون يعني الاثار يعني اكثر سوءا، لانه حتى في ظل الاوضاع السلام يعني بتكون التدابير الاقتصاديه ذاتها فيها قدر من الصعوبه في السيطره على سعر الصرف. فما بالك لما يكون في حرب بيتوقف معها الانتاج، يتوقف معها يعني العمل العموم بصوره عامه، وبالتالي بيكون في تاثير اكثر يعني تعقيدا يعني. فبالتالي اعتقد كل الاسباب الموضوعيه متوفره لانه يكون سعر الصرف ليس مستقرا، ويعني ربما يعني اقول انه بالنظر لطبيعه الحرب وعنفها اللي حاصل هذه المره واستطاله فترتها، يعني التدهور في سعر الصرف ربما يعني اقل مما هو كان متصور يعني قياسا على بلدان اخرى شهدت مثل هذه الحاله. ولكن طبعا يعني اذا يعني بدون ما نخش في تعقيدات في التعريفات الفنيه طبعا بالنسبه لسعر الصرف، اللي زي ما قلت لك هو واحد من مؤشرات اساسيه بالنسبه للاقتصاد. هذا الاقتصاد ككل يعني بيحسب بما يسمى بالنفي الاجمالي، سعر الصرف، ما يعرف بميزان المدفوعات، ما يعرف ايضا بالعجز في الميزان المدفوعات عموما بيأثر في ذلك. لكن باختصار شديد جدا فيما يتعلق بسعر الصرف، سعر الصرف طبعا هو مربوط بطريقه اساسيه بالتضخم، اللي هو يعني ما يعرف يعني الزياده في الاسعار، المستوى الاسعار العامه في وقت معين. كل ما كان في ارتفاع كبير في مستوى التضخم بالتالي بيؤدي لانخفاض في سعر العمله. لكن طبعا واحده من الحاجات الاساسيه فيما يعرف بميزان المدفوعات ده اللي هو ده يعني بتعلق بمجمل المعاملات المصرفية الخارجية والداخلية بالنسبة للدولة، فيها معطى أساسي جدا اللي هو ما يعرف بالميزان التجاري. الميزان التجاري ده اللي هو الموازنة بين الصادرات والواردات. إذا كانت الدولة صادراتها أكثر من وارداتها بالتالي بيكون عندها فائض في الميزان التجاري، وده بيكون برضو غالب نؤدي لفائض في الميزان المدفوعات، وبالتالي بيكون الدولة عندها القدرة على أنها توفي باحتياجاتها من الاستيراد، وبالتالي بيكون في استقرار. لكن إذا كانت الدولة قدرتها أو يعني صادراتها أقل من وارداتها، وبالتالي ده بيكون في عجز. هذا العجز في العملة الصعبة بيؤدي إلى عجز الدولة عن الوفاء يعني الواردات الأساسية اللي هي بالذات يعني مثلا المواد الغذائية وكل الأشياء الأخرى. يعني إذا علمت حتى السودان مع أنه يقول دولة إنه هو دولة يعني السلة الغذاء أو منتج للغذاء، لكن مثلا تقريبا ربع فاتورة واردات السودان هي مواد غذائية. لما نجي نشوف حتى الآن في ظل هذه الحرب مع توقف الانتاج في كثير جدا من، فأصبح هناك أيضا في حاجة للاستيراد للوفاء، فبالتالي يكون في طلب أكثر على العملة، وده بيخلي الحاجة اللي يكون في زيادة في قيمتها. فبالتالي أعتقد أنه التدابير المتخذة الآن من الحكومة يعني محدودة القدرة على السيطرة على الاقتصاد، لأنه الدولة يعني قدرته عموما على التصدير ضعيفة. إذا احنا أخذنا بالذات الصادرات الزراعية والحيوانية بالنسبة بالإضافة للذهب، هذه المكونات الأساسية بالنسبة للصادرات السودانية. ومع الحرب يعني في صادرات موجودة، لكن طبعا هي أقل كثير من القيمة اللي كانت بتجي من قبل كده يعني. ولازت في حي الواردات طبعا، في أيضا الوقود برضو فاتورة كبيرة عندنا في السودان. فلذلك مجمل هذه الأشياء في تقديري أدت إلى أن يكون هناك خلل في الميزان التجاري، الصادرات ضعيفة، ليس في حجم واردات كبيرة، وبالتالي الحجم الكبير ده هو أدى لأن يكون في انفلات في سعر الصرف وعدم قدرة على التحكم فيه.
بالنسبة لإشارتك لزيادة الواردات بصورة كبيرة، البعض ربما يقول إنه التجار، كبار التجار في السودان الذين كانوا يشترون الدولار بكميات كبيرة للاستيراد، الكثير منهم أو غالبيتهم توقفوا عن هذا الأمر، مما كان يجب أن ينعكس بصورة ما على استقرار سعر الصرف. كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
والله أعتقد أنه الكلام ده ليس صحيح على إجماله. صحيح أنه النمط بتاع التجارة الخارجية عموماً تأثر بالحرب، لكن لا تزال يعني في حاجة لواردات أساسية جدا، وبالتالي لا يزال في عدد من التجار يشتغلوا في هذا المجال. وبالذات مثلا هنا أقول لك مثلا موضوع الوقود، يعني دي واحد من الفواتير الأساسية جدا بتحتاج لها الدولة لتوفير الوقود. السودان عموما حتى تعرف الآن المصفى شبه متوقفة، وبالتالي حتى لما يكون المصفى شغال يعني هي بتوفي بجزء من الاحتياجات فيما يتعلق بالبنزين، لكن الحاجة الأكبر في السودان مثلا لجازولين. بالذات للزراعة، للنقل، للغير، فده لازم يتم استيراده، وده تقريبا 90% السودان بيستورده من الخارج. فبالتالي لسه في حاجة كبيرة جدا للاستيراد، الوقود دي فاتورة كبيرة جدا. يعني في آخر تقرير البنك المركزي تقريبا كان واردات السودان من الوقود بقرابة 2 مليار دولار. فبالتالي يعني في طلب، لا زال في طلب كبير في الإيرادات المتعلق بالوقود، أيضا في متعلق بالمواد الغذائية. يعني تعرف أنه معظم المصانع المنتجة في السودان يعني تعرضت للتدمير، خاصة أنها مركزة وغالبيتها في الخرطوم، وبالتالي أدت إلى أن توقف نتيجة لهذه الحرب. فبالتالي لا، هناك الآن في حركة استيراد خاصة من مصر بالنسبة للمواد الغذائية. فبالتالي يعني الطلب على الاستيراد من الخارج حقيقة زاد نتيجة الحرب، نتيجة لتدمير الصناعة اللي كانت موجودة من جهة، ونتيجة لأنه المصانع مثلا متوقفة، وبالتالي في طلب أكثر على الاستيراد في مقابل يعني اضمحلال أو تراجع في القدرة على الصادرات، لأنك أنت الآن صادرك الأساسية مثلا في المحاصيل يعني في مناطق منتجة الآن موجود في مناطق النزاع، في صعوبة في نقلها. يعني ربما الآن أكثر صادر الآن يعني في حركة هو الذهب. الذهب عمليا بيمثل حوالي 40% من حجم الصادرات السودانية. فبالتالي أعتقد أنه الإحجام التجار، ما أعتقد في إحجام فيه، لكن يعني في عدد أكيد من التجار يعني شغالين في المجال ده، وبالتالي لكن الطلب عالي مع قلة الموارد المتاحة، قلة نتيجة للصادرات، وبالتالي ده أدى حقيقة لأنه يكون في طلب أعلى على الدولار، ويأتي إلى ارتفاع في سعر العملة.
البعض أشار إلى أنه ربما تكون رغبة كثير من السودانيين في مغادرة البلاد وتحويل أموالهم إلى الخارج يكون سبب من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار. إلى أي مدى توافق على هذا الأمر؟
والله أعتقد المسألة دي عندها وجهين. في وجه فعلا متعلق بأنه، ودي في الغالب يعني الناس اللي بيكونوا عندهم يعني موارد ما كبيرة، لما عاوزين يطلعوا مثلا برا السودان بيضطروا يحولوها إلى عملة صعبة، وبعدين بتكون واحدة من أسباب زيادة الطلب على الدولار. لكن برضو في المقابل يجب الإشارة إلى أن معظم السودانيين الآن مع عدم وجود عمل ما غيره بيعتمدوا على يعني التحويلات من الـ من الـ من الخارج، يعني السودانيين عاملين في الخارج أسرهم، وبالتالي ده أيضا في تقديري ساهم بدرجة من الدرجات أيضا في كبح جماح معدلات الزيادة في سعر الصرف. يعني في مسألتين، في من يريدون الخروج يحتاجوا إلى عملة، لكن الآن المصدر الأساسي لمعظم الناس الآن ليس من مدخرات، خاصة بعد يعني الحرب الآن خد لها سنة تقريبا، حتى من له مدخرات تكون تراجع بدرجة كبيرة، لكن الاعتماد الأكبر في تقدير الآن هو على الأموال التي تحول من خارج السودان للمحتاجين داخل السودان، أو حتى للذين يغادرون، يعني الذين يعتمدون على أبنائهم العاملين في الخارج. فبالتالي هي المعادلة فيها وجهين، في تقديري دي واحدة من الأسباب ربما اللي هي حدت من يعني عملية انهيار أكبر مما هي حادثة بالنسبة للعملة الوطنية.
ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة والسلطات للحد من هذا التدهور في ظل استمرار الحرب؟
كما ذكرت طبعا الحرب نفسها تكلفتها عالية، وبالتالي يعني في ظل اقتصاد يعني غير فعال، يعني أو كما ذكرت حتى في الأوضاع الطبيعية هناك الصعوبة في السيطرة على معدلات التضخم، وبالتالي على سعر الصرف وغيره، بالتالي يعني حتى في ظل أوضاع سلمية هناك الصعوبة في السيطرة على يعني المؤشرات الأداء الاقتصادي ككل، وبالتالي الآن في ظل الحرب هي أكثر تعقيدا. ولا أعتقد أنه الدولة عندها الكثير من الأدوات التي الاقتصادية تستخدمها لمعالجة الانهيار في سعر الصرف تحديدا، وبالتالي تكون هي معالجات محدودة الأثر، وهذا يتطلب بالضرورة أنه يعني ما لم يكون هناك توقف للحرب وعودة تدريجية إلى النشاط الاقتصادي، يعني أعتقد أنه من الصعوبة أن تكون يعني هذه ربما أي إجراءات تتخذها الحكومة قد تقلل من يعني معدلات الانهيار، لكنها لن تكون كافية لإيقافه يعني. وبالتالي المسألة كلها متعلقة بأنه متى وكيف تتوقف الحرب، وكيف يمكن العودة مرة أخرى إلى النشاط الاقتصادي بحيث أنه يحصل عملية تعافي، خاصة إذا بدت هناك إمكانية لعملية يعني إعمار. ولكن أيضا من التدابير المهمة أيضا أن الحكومة الآن محتاجة أيضا لسياسات أكثر مرونة في عملية الصادر والوارد، خاصة بالنسبة للصادر، لأن الصادر هو حيكون مورد للعملة. أعتقد أن هناك شكاوى من يعني إجراءات حكومية غير مشجعة بالنسبة للصادر حتى في ظل الظرف الحرب الحالية،
وبالتالي أيضا هذا يعني يصعب أو يفاقم من المشكلة أكثر من القدرة على معالجتها.
شكرا للخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني، والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في قصة جديدة من قصص الحرب. وككل قصص الحرب، قصتنا دي اللي وصلتنا برضو بتحكي عن الحاجات اللي كلنا يعني سمعناها من الناس التانيين وبكسرة، تحكي عن التشرد،
والله يا صعب اللحظات اللي هو القعاد في بيوت الناس،
الضعف والانهيار.
لكن يعني لحظات كتيرة ببكي لأنه أنا مشتاقة لبيتنا يعني،
وتحكي عن الخوف،
أفضل أموت وأنا نايمة ولا أموت وأنا صاحية وأشوف الدم وأشوف البشنر،
وتضحية الأهل في محاولة المساعدة.
فعندي ولد عمي قال لنا أنتوا ما تجوا ولاية نهر النيل،
وضيق ذات اليد والحاجة
في الشهرين دي لأن إحنا ظروفنا المادية بقت صعبة،
وفضايع الحرب عموما
نهيب وبيضربوا الأولاد وبيشيلوا تلفوناتهم وكده، فقررنا إنه نطلع.
فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وإلى القصة.
طيب حب ذلك إنه الحرب لقتني وين بالتحديد؟ الحرب لقتني صراحة في بيت نصراني، اللي هو كان جيت يوم الجمعة المساء، وعلى أساس إنه يوم السبت حارجع بدري، وشالتنا نومة صحتنا جارتهم جات بتقول لنا اصحوا انتم ما عارفين الحاصل شنو، اطلعوا برا شوفوا الدخاخين دي. فصحينا مخلوعين وما عارفين، قلنا لا في شنو، ما في حاجة يعني. لما طلعنا برا الغرفة ففعلا شفنا الدخاخين، فتحنا التلفزيون، فبعدك لقينا الأخبار. طوالي جريت فتحت الفيس فلقيت لايف واحد بيصور في الصينية المركزي، والأطفال بتاعين الشوارع ديل واحدين واقعين في تات شارات، هو بيصور في نفس الوقت يعني أثناء ما هو بيصور واضح إنه اتصاب. في اللحظة دي قفلت التلفون وجاتني رجفة، بقيت أبكي، بقيت دايرة أمي في اللحظة ديك، توترت أخوي، أمي في اتجاه وأخوي في اتجاه وأنا لقيت نفسي في اتجاه، فحرفيا كده يعني كده دخلني الخوف فعلا يعني. بقيت متوترة وبرجف وببكي، دقيت لأمي، أمي قامت قالت لي وين انتي، اتحركي تعالي، والوقت داك أمي أصلا ما عارفة بخبر. فقمت قلت لها والله يا أمي ما في طريقة أجي، قلت لي ليه، قلت لها كده انتي افتحي التلفزيون. فعلا فتحت التلفزيون ولقيت الخبر، فقامت قالت لي خليك قبلك ما تتحركي، ووقت ما انه قدرتي تجي تعالي. في الفترة ديك أنا قعدت مع نصرانية لحد ما بعد العيد يعني، قاعدة معاهم زي شهر كامل. طلعت منهم الهدنة السابعة الثامنة كده، والله نصرانية ما شاء الله تبارك الله ما قصروا مني خالص، ولا حسيت يعني بأنه أنا غريبة في نصهم، أمها وأبوها يا هم أمي وأبوي يعني. حتى الخوف الأول داك هي قدرت تمتصه مني وتديني إحساس الأمان يعني. حتى فترة الضرب لما أسمع حاجة بتقوم تقول لي لا لا دي أمي بتكركب في المطبخ، فكانت يعني رغم إنه أنا فاقدة أمي وكنت ببكي بقول دايرة أمي دايرة أمي، لكن في نفس الوقت يعني قدرت تديني الأمان ده. بعد ذاك لما جات الهدنة السابعة، أمها قامت وصلتني لحد الصينية المركزي وركبتني لمواصلة ليبيا. الصينية المركزي ركبت ليبيا، اتحركنا، الشوارع فاضية خالص. في الصينية المركزي كان الوجود يا هم الدعم السريع، صراحة التفتيش ما كان دقيق ولا حتى سألونا، المظهر العسكري كان واضح، هوامتهم في السوق ما كان في حاجة يعني بيدل إنه كده. لحد ما ركبت العربية والعربية اتحركت لحد بعد جبرة اللي هو كان يا هم دعم سريع، العربية مشت بالغابة بفوق. أول ما اتحركت كان بتاع العربية ماشي بصورة سريعة، كان في ارتكاز بتاع الجيش منا ونحن خلاص خاشين الكوبري، خاشين الكوبري بتاع الفتيحة، فكان في ارتكاز جيش وأبو طيرة والجهاز. هنا كان التفتيش دقيق جدا، نزلوا الشباب فتشوهم، التفتيش أخذ فترة طويلة، كان في عمارة واضح عليها إنها محروقة، بعد ذاك اتحركنا. ما بعد باتجاه المهندسين برضو كان في تفتيش بتاع جيش، بعد اتحركنا من التفتيش بتاع الجيش برضو كان يعني أخذ فترة زي تلت ساعة كده. تحركنا من التفتيش بتاع الجيش اللي قدام، بعد لما خشينا المربعات بعد ذاك كان في دعم سريع، ما حصل أي تفتيش لحد ما وصلنا سوق ليبيا. وصلنا سوق ليبيا كانت الحياة طبيعية جدا، ولا كأنه في حرب ولا كأنه في شيء حاصل. أثناء الطريق أنا كنت خايفة من حاجة واحدة، كنت خايفة من إنه ألقى مظهر الجساس ومظهر إنه زول يضربوه قدامي وكده، فكان في إحساس الخوف صراحة. كنت بقرأ ياسين طوالي وبتحزبن طوالي في التفتيش برضو، كنت خايفة إنه في اللحظة دي يحصل اشتباك ونحن نكون في النص، كان جواي مخاوف كثيرة. لكن الحمد لله لما وصلت سوق ليبيا وحسيت بمظهر الحياة، يا ده زي ما بقولوا تردد فيني الروح. بعد ده ركبت مواصلة صابرين والحمد لله وصلت بيتنا، والوقت ده لقيت أمي وصلت. أمي كانت عند ناس خالي في الرابعة، وأخوي كان في بور السودان برضو جاء، وزي ما بقولوا اتلمينا تاني. بعد ده حلتنا كان مظهر الحياة برضو فيها طبيعي جدا، ولا كأنه في حرب. في البيت قعدنا لمدة شهرين، بعد ذاك كان في ارتكازات بتاع الجيش. ناس الحلو بيقولوا ده جيش عقار صراحة، وما قدرنا نحدد. كان بعد ذاك المظهر بتاع الضرب بتاع المدافع بقى واضح، اشتباكات بتحصل بيه بالليل. ما كنت حاسة بالخوف سبحان الله، كنا بننام برا في الحوش عادي. لحد ما في يوم من الأيام كان في ارتكاز بتاع دعم سريع وقف جنب بيتنا، وأمي صحتني، ريان قومي ريان قومي، في ارتكاز بتاع دعم سريع، الطيارة كانت حايمة. وأنا كنت يعني نايمة نوم عميق، وبعد ذاك بتقلب بيجا بتقلب بيجا، وأمي صحتني عينت فعلا لقيته. مشينا نومنا بهناك مع أخواتي. بعد ذاك قلت لأمي، أمي ما تصحيني يعني أنا نايمة، النوم بالنسبة لي يطمئن، لكن لما أصحى بكون مقلقة وتاني ما بقدر أنوم ذاته، فأفضل أموت وأنا نايمة ولا أموت وأنا صاحية وأشوف الدم وأشوف البشتنة. فكانت دي عبارتي لأمي، لحد ما إنه الصباح أصبح وبرضو يعني مظاهر الضرب وكده فيه. فبعد ذاك الارتكازات بتاعت الجيش بقى يحصل فينا، بوقفوا الناس ويحصل اشتباكات. في يوم من الأيام فقالوا إنه في اشتباك ونحن بيتنا على الزلط والناس على الزلط تقوم تمشي ورا، وجاتنا عمتي وبخلعة كده أطلعوا أطلعوا، قالوا الناس اللي قدام يطلعوا حيحصل اشتباك واو. عندي أخواتي أطفالهم بيجوا يبكوا بصورة هستيرية، فأنا مسكت واحد فيهم وحضنته وقلت له لا ما في حاجة، نحن ماشيين نشرب قهوة وكده ونتوى الناس، ومشينا بيت أختي نهاية المربوع. فالشهرين دول كان في رعب صراحة، بيحصل رعبي بصورة مبالغة. لما عرفت إنه في نهيب وبيضربوا الأولاد وبيشيلوا تلفوناتهم وكده، فقررنا إنه نطلع. فأول قرار لنا كان إنه نمشي النيل الأبيض، ففعلا طلعنا من البيت مشينا صابرين، لقينا حافلة شايلين معانا جزء من عفشنا. الحافلة كانت أغلبية نساء، ويعني زي 4 أو 5 كده، راجل كبير وكم شاب كده. فسيد الحفلة الطراح قال لنا والله بقول لكم بس أقروا ياسين، واتحصن واتصلوا بالسلامة. كان ظاهر علينا الخوف محتوي الموقف كله. ففعلا الحفلة كلها بدأت تقرأ ياسين وتوكلنا. فأولا شيء من الشعبي لقونا دعم سريع ما سألونا، لحد ما وصلنا المربعات برضو ما سألونا. كان بيوقف الحافلة حتى ما بيجي علينا نحن الركاب، كان بيجي مع السواق بس، بيشيل منه قروش عبور وبيتحرك، لكن ما في زول كده ركب لنا في الحافلة أو فتشنا أو كده. لحد ما قطعنا الجبل مشينا بشارع الدويم الغربي، لحد ما بعد ذاك دخلنا بخلا وبشنو. لما وصلنا الدوام في الكوبري بتاع الدوام كان في جيش برضو ما فتشونا، لحد ما وصلنا لما وصلنا ربك وصلنا الساعة 12. فكان عندنا يعني قرايبنا متفقين معاهم، لما اتصلنا في تلفوناتهم ما بيردوا، وتاني لقينا التلفون قافل، فبقينا بنفتش في رقم بديل، لقينا رقم لقرايب برضو، كتر خيرهم يعني أكتر ناس وقفوا معانا وصفوا لنا ووصلناهم، يعني هو الساعة 12:30 كده، قعدنا معاهم زي 3 يوم. تاني مشينا لأسرة صاحب أخوي، قعدنا معاهم زي أسبوع. تاني ترحلنا مشينا لقرايب برضو، قعدنا معاهم زي شهر، لحد ما في النهاية لقينا لنا إيجار ب70 في الجزيرة أبا، قعدنا شهرين. في الشهرين ده لأن إحنا ظروفنا المادية بقت صعبة، عايزين إنه ندفع الإيجار، سيد البيت اتفق معانا برضو على الشهرين بس. فعندي ود عمي قال لنا انتوا ما تجوا ولاية نهر النيل، تعالوا اقعدوا معانا والحالة واحدة وكده. فقررنا انه نطلع من النيل الابيض، ففعلا طلعنا، مشينا من ربك، مشينا هو ركبنا من ربك ومشينا مدني، من مدني وانجو لعطبر، بيتنا في كسلة، من كسلة طوالي جينا عطبر، ومن عطبر شندي، ونزلنا في بيت بتعمتي، قعدنا معاهم أسبوع. مشينا لناس عمي قالوا لنا تعالوا، وقعدنا معاهم أسبوع، لقينا ما في شبكة، الكهرباء بتقطع كتير، الوضع بقى لنا صعب. وسبحان الله في الفترة ديك يعني شوية أمي جاتها قروش، الأسرة يعني رسلت، ما قصروا معانا، وأكتر ناس وقفوا معانا هم الناس برا السودان، أهلنا برا السودان. ورجعنا تاني شندي، وبقينا برضو تاني بنفتش في رحلة الإيجار، فلقينا لنا غرفة واحدة في واحدة من غرف شندي، وقعدنا فيها 3 شهور. تاني رحلنا منها في بيت حاليا قاعدين فيه ده، والحمد لله يا هم ماكلين وشاربين، بالرغم إنه شندي لقيناها غالية شديد، غلى من النيل الأبيض. وبمجرد ما يعرفوا إنك أنت ناسحة ويقروا عليك إنك أنت ناسحة، بيزيدوا لك السعر بشكل خرافي. يعني أقرب موقف همي سنة مشيت السوق، فإنه سألت من البطاطس قلي بأربعة، معي بيت خالي، قامت قلت له ونحن نازحين يعني نظام إحنا علينا كده، قال لها جيبي 5. فصراحة في نهر النيل استغلاليين، سواء كان في الإيجارات أو سواء كان في الأكل أو سواء كان خيط، الحمد لله. وي زول بيكون قاعد في نهر النيل بيفكر إنه بس يطلع بس الروح تبرقه، والحمد لله.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
الظروف الكثير نحن مرنا بها كثير، بفكر إنه نحن نرجع، بقول لناس البيت إنه نرجع عند رومان، يعني بكون الظرف المادي، الإحساس بالعجز. ولاية نهر النيل ما فيها شغل خاصة يعني للبنات، أخوي برضو يعني كان شغال في شركة وفصلوه، أمي موظفة كانت في وزارة العدل نزلوها معاش، ياهو بيجينا بس يعني اعتمادنا ياهو الأسرة، الناس البرة، مساعدات البرة، والحمد لله. أعرف فقدتنا روحنا وبيتنا كويس، ما يتشفشف ولا حاجة، لكن يعني لحظات كتيرة ببكي لأنه أنا مشتاقة لبيتنا. يعني ماما إنه زول كان مؤجر، ما بحس بالاستقرار النفسي ولا بحس بإنه مرتاح، بيفضل شايل هم الشهر الجاي حندفع الإيجار من وين، زول يقول يمشي مصر يفكر ويفكر، ما يعني كده غيرت. بس الحمد لله من الحاجات الكويسة إنه أول ناس نزلنا عندهم كان في ربك، اللي هو أصلا ما خاطين إنه نحن ننزل عندهم. أول ما اتصلنا وقلنا لهم والله نحن وصلنا الساعة 12 ما عارفين ننزل وين، وصفوا لنا فالناس دي يعني بيقولوا انه فاقد شيء لا يعطي، لكن هم فاقد شيء وعطون اكتر مما يكون. يعني وضعهم صعب شديد، ظرفهم اصعب اصعب اصعب، لكن بالرغم من كده وقفوا معنا وقف انا عمري ما انساه. الناس دي رغم ظروفهم الصعبة كانوا دارين يكسبوا لنا من البيت حقهم، رغم انه عارفين ان وضع البيت ما بيسمح انه نحن نقعد. رغم وضعهم الصعب لما جينا ماشيين ادونا سريرين مرتبتين، ادونا عدة، وقفوا معنا وقفة حقيقية، وبتصلوا من الوقت والتاني يسألوا مننا احوالنا، اخبارنا، نحن مبسوطين ما مبسوطين. فحرفيا يعني انا ما بنساها لهم كله كله. يعني الزر لما يجيف معك في الظرف صعب، وانك انت تجي بلد يعني مدينة في نص الليل وما تعرف نفسك تمشي على ياتو اتجاه، فانا الموقف ده صراحة يعني ما هنساه، وحيفضل جميل انا ماسكاه يعني طول عمري ليوم يعني، وما انا براي انا وامي واخوي يعني.
انتباه انتباه انتباه،
أصعب اللحظات اللي هو القعاد في بيوت الناس، يعني ما كنا بنرتاح. هاي في ناس وقفت معانا يعني، لكن برضو الزول ما بيرتاح إلا في بيته أو في بيت براه، وحتى في بيت الأجار برضو الزول ما بيكون مرتاح. فأصعب لحظة مرت علي كان قريبات دي، أمي كانت عيانة ونحن الظرف المادي ما كان عندنا، فلقيت نفسي إنه أنا ببكي ببكي لأني أنا عاجزة. أمي ظهر لها مرض وأنا بقيت يعني عايزة وما قادرة أقول لمنين إنه أنا محتاجة قروش، لأنه أي زول بفكر إنه أنا أقول دارة قروش فبلقى إنه ظرفه أسوأ من ظرفي أصلا. في النهاية يعني لجأت لخالي وتشجعته، وبالرغم من إنه مزعلت إنه ما أكلم زول، فلكن ما كنت قادرة إنه أستحمل أشوف إنها هي عيانة وأنا ما قادرة أعمل حاجة. والحمد لله يعني تعالج.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.